بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
القسم الإعلامي في مسجد التقوى يقدم لكم خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ الدكتور سالم الرافعي حفظه الله.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما في صحيحيهما عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وأينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في خطب سبقت، إخوة الإسلام، أن المسجد الأقصى أول من أسسه هو نبي الله يعقوب عليه السلام. كان قد هاجر جده إبراهيم عليه السلام إلى فلسطين، ورزق إبراهيم الذرية الطيبة في فلسطين، فأسس حفيده المسجد الأقصى في حياة الخليل إبراهيم عليه السلام. ثم هاجر يعقوب بأبنائه، يعقوب يلقب بنبي الله إسرائيل، هاجر ببني إسرائيل إلى مصر، واستوطنوها فترة زمنية طويلة تزيد على 400 سنة. ثم رجع بنو إسرائيل إلى فلسطين بقيادة نبي الله يوشع بن نون عليه السلام. طبعا المسجد الأقصى 300-400 سنة كان قد تهدم، فيوشع بن نون عليه السلام كان موجود الصخرة، لم يبقى من المسجد إلا الصخرة، فبنى على الصخرة قبة وجعلها علامة يصلي إليها، وكانت هي قبلة الأنبياء من بعده، كانت قبلة الأنبياء يصلون إليها إلى أول زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد يوشع بن نون، بعد ما مات، تولى الحكم القضاة الشرع، قضاة الشرعيون، ولكنهم أفسدوا في الأرض إفسادا كبيرا بالريشة والزنا والحكم بغير ما أنزل الله، فسلط الله تعالى عليهم الجبابرة فشتتوهم في البلاد. وذكرت لكم في خطب سبقت أن هذا الإفساد هو الإفساد الأول اللي أشار الله إليه في القرآن الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا هو الإفساد الأول، فعاقبهم الله تعالى بأن شتتهم وصلت عليهم الجبابرة فدخلوا إلى القدس، خربوها وهدموا ما كان قد بني من القبة فوق الصخرة أو بعض أماكن صغيرة في المسجد الأقصى، كله هدم. بقي بنو إسرائيل في هذا الشتات أكثر من 100 سنة، ثم قيد الله لهم ملكا وهو الملك طالوت، فرجعوا إلى فلسطين. وهنا بدأ ما يسمى بالنسبة لتاريخ بني إسرائيل عصر الملوك. الأول سمي بعصر القضاة، هذا عصر الملوك. ابتدأ عصر الملوك بنبي الله بالملك طالوت، وثني بنبي الله داود عليه السلام، فكان نبيا داود عليه السلام كان نبيا وملكا. ثم جاء ابنه سليمان، وفي عهده تم بناء المسجد الأقصى بناء عظيما رائعا. يقول العلماء بأن اللي ساعد على بنائه بهذا الرونق الجميل هم الجن، لأن الله سخر الجن لنبي الله سليمان عليه السلام. فلذلك نسب بناء الأقصى إلى سليمان، لأنه بناه بناء عظيما فخما رائعا نسب إليه، وإن لم يكن هو أول من أسسه، إنما هو جدد البناء. بعد سليمان جاء في الحكم أولاده، ولكن اختلفوا من بعده، وانقسمت المملكة سليمان عليه السلام مملكة بني إسرائيل إلى ممالك أو إلى مملكتين. فالله تعالى سلط عليهم ملك بختنصر، ملك بابل أو ملك العراق اسمه بختنصر، فشردهم في البلاد وأسرهم وأخذهم معه إلى بابل أسرى وعبيدا يستخدمهم في الخدمة، في خدمته وخدمة شعبه. بقوا في الأسر البابلي حوالي 60 أو 70 سنة، ثم يسر الله تعالى الفرس لهم لليهود فأعادوهم إلى فلسطين، ولكن لم يرجعوا حاكمين، رجعوا تحت سلطة الفرس، ولم يبنوا المسجد الأقصى برجوعهم، ما كان لهم سلطة. ثم تناوب على حكم بني إسرائيل الفرس، ثم اليونان، ثم المصريون، ثم الرومان. في عهد الرومان أعطي بنو إسرائيل بعض الحرية، ما يسمى بالحكم الذاتي، فأعادوا بناء المسجد الأقصى على نسق بناء سليمان عليه السلام، بس ممكن يسمونه الهيكل، هيكل سليمان، بس أعادوا بناءه على نفس بناء سليمان، أي بناء فخما عظيما. وهذا كل تقريبا كان في حوالي 20 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام. في هذه الفترة تولى القيام على المسجد الأقصى نبي الله زكريا عليه السلام، وبعده ابنه يحيى. في هذه الفترة كان موجود نبي الله زكريا، وورد الإشارة إلى هذه الحقبة في القرآن الكريم، يقول تعالى: هنالك دعا زكريا ربه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي في محراب المسجد الأقصى. وفي المسجد الأقصى كفل زكريا مريم أو أم مريم لما نذرت أمها أن تجعلها خادمة في المسجد الأقصى، فكفلها في المسجد الأقصى، كان لها مقصورة صغيرة تبيت فيها. يقول تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، أي كلما دخل زكريا على مريم في مقصورتها في المسجد الأقصى، الغرفة محراب غرفتها الصغيرة، يجد عندها رزقا غير موجود عند الناس. فإذا هون صار له حياة والأنبياء يقومون عليه. رجع بنو إسرائيل، أفسدوا في الأرض، قتلوا نبي الله زكريا، نشروه في المنشار، وقتلوا ابنه يحيى عليه السلام، وكان قد بعث المسيح عليه السلام، فحاولوا صلبه. هذا الإفساد بعد 40 سنة من ميلاد المسيح عليه السلام، عاقبهم الله تعالى بأن سلط عليهم الرومان، ففعلوا بهم كما فعل الملك البابلي العراقي بهم، شردهم وهدم المسجد الأقصى. وهذا هو الإفساد الثاني في الأرض. يقول تعالى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هنا هدم المسجد الأقصى وشرد بنو إسرائيل، أخذوا سبايا إلى روما، بقيت بقية منهم في القدس، بقية منا كبيرة في القدس وفي فلسطين، بس أكثرهم قتلوا أو سبوا إلى روما. هنا في مرحلة بدنا نركز عليها شوي، في هذه الفترة الرومان كانوا وثنيين. في حوالي 300 بعد ميلاد المسيح عليه السلام تنصر أحد أباطرة الرومان وهو قسطنطين الثاني، آمن بالنصرانية، صار نصرانيا أي متبعا للمسيح عليه السلام. طبعا بهالفترة قسطنطين دخل التحريف على دين النصارى، لأن قسطنطين كان وثنيا، فلما تنصر وجد النصارى مختلفين في حقيقة المسيح، هل هو بشر أم إله أم ابن إله. جمعهم جمع القساوسة وعلماء النصارى فاختلفوا فيما بينهم، فكان الأكثر علماء النصارى على أن المسيح بشر ورسول، لكن هو مال إلى ولكن القلة من العلماء يقول لا هو إله وابن الإله. مال قسطنطين إلى الرأي الضعيف أو الباطل أنه إله وابن إله لأنه كان وثنيا، فوجد أن هذه العقيدة تشبه عقيدته لذلك مال إلى تأليه المسيح عليه السلام وأبطل كل الأناجيل اللي تتكلم عن بشرية المسيح وعن عبوديته وأنه رسول مبعوث من عند الله عز وجل. هنا بدأ التحريف في عهد قسطنطين، بدأ التحريف الممنهج للنصرانية. نرجع لموضوعنا، صار متعصبا، نصرانية متعصبا قسطنطين. أمه زارت مرة القدس، فماذا وجدت في القدس؟ طبعا هي عندها حنق، أمه مدام صارت نصرانية صار عندها غضب على اليهود، لأن اليهود كانوا يطعنون بالمسيح عليه السلام وبأمه، يقولون بأن أمه زانية، مريم زانية والعياذ بالله، وأن المسيح ابن زنا. يقول تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. لذلك لما تنصر قسطنطين وتنصرت أمه كانت هي سبب نصرانيته، وزيارة القدس كان عندها غضب على اليهود وحنق وحقد عليهم، فوجدت أن اليهود كانوا جعلوا المكان اللي صلب فيه بالنسبة لهم المسيح، بس بالنسبة لنا اللي كان شبه به المسيح عليه السلام، في إنسان صلب يشبه المسيح اسمه يهوذا. المهم لما نزل من الصليب قبر في قبره، هذا القبر كان يعظمه النصارى ويعتقدون أنه قبر المسيح وهو قبر المصلوب وليس بالمسيح عليه السلام. المهم اليهود كانوا جعلوا هذا القبر ملقى للزبالة من شدة حقدهم على عيسى وأمه، فكانوا يلقون بزبالتهم عند القبر. فلما جاءت هيلانا أم قسطنطين تزور القدس وجدت هذا الاحتقار لقبر المسيح المزعوم أو لنقل لقبر المصلوب، فقامت أمرت بإزالة الزبالة عنه وبنت كنيسة عظيمة فخمة سمتها كنيسة القمامة، أو سميت كنيسة القمامة لأنها قامت على زبالة، يعني على مكان زبالة، ثم حرفوا اسمها إلى كنيسة القيامة، بس هي أصل اسمها كنيسة القمامة، يعني قامت عند قبر المصلوب اللي كان مليئة بزبالة. بس ماذا فعلت مقابل هذا؟ مقابل هذا أمرت النصارى بأن يلقوا بزبالتهم في المسجد الأقصى نكاية باليهود، فكانوا يلقون بزبالة في الساحة خاصة عند الصخرة. تقول المسجد الأقصى هذا الوقت في الإسلام كان قد تهدم كما ذكرت، تهدم التهديم الثاني، ما عاد في مسجد، بس في ساحة كبيرة حولها سور، داخل السور ما في بنيان، فكان النصارى يلقون بالزبالة على مدخل السور على الباب عند الباب، أو إذا دخلوا إلى الداخل على الصخرة المشرفة. بعد كذا سنة جاء إمبراطور روماني وجد أن اليهود منو قاعدين عائلين السعمية بدون يفكروا بالانقلاب على الدول الرومانية، كم العدد ليس كبيران، فأخذ الجميع إلى أوروبا نشرهم في أوروبا وحرم عليهم سكنى فلسطين. هذه حوالي 530 ميلادية، سنة 530 ميلادية، من هنا لم يعد هناك يهودي واحد موجودا في فلسطين منذ ذلك التاريخ، وانتقلوا جميعا إلى أوروبا. بعد فترة من هذا التاريخ جاء زمن هرقل، وفي عهده بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، هرقل ملك الروم أو إمبراطور الروم، في هذا العهد بعث النبي عليه الصلاة والسلام وتمت رحلة الإسراء إلى المسجد الأقصى. فلما أسري بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى لم يكن في فلسطين يهودي واحد، ولم يكن هناك بناء للمسجد، ما في إلا الصخرة موجودة ومليان زبالة، وفي سور يحيط بمساحة المسجد الأقصى، سور قديم، لأن ما بقي من هياكل المسجد الأقصى كانت أم قسطنطين قد أمرت بنقلها إلى كنيسة القيامة لتبنى الكنيسة بعواميد المسجد. كان المسجد ما بقى في بنيان أبدا ولا عمود إلا السور. العواميد اللي كانت قد بقيت بعد التهديم أمرت أم قسطنطين بنقلها لتبنى بها كنيسة القيامة. في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في الصحيح يقول: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت به بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. كيف نفسره؟ يقول دخلت المسجد. قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سور كما ذكرنا يحيط بالمساحة كبيرة بس مساحة خالية من البنيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط البراق بحلقة باب من أبواب هذا السور ودخل المسجد، أي دخل تلك المساحة الفاضية. هذه مساحة المسجد الأقصى، بقعة المسجد الأقصى بس ما في بنيان، بس هذه معروفة معظمة مشرفة محددة، معروف حدودها، بس لم يكن هناك بنيان منصوب. هذا رأي جماهير علماء الإسلام. فدخل عليه الصلاة والسلام فصلى ركعتين، بقي المسجد الأقصى كذلك لم يبناه في عهد الرومان، لم يبناه حتى جاء زمن الفتح الإسلامي، يعني بعد حوالي 20 سنة من الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس، 20 سنة تقريبا، جاء زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ففتح الله على يديه بيت المقدس، فتح على يدي فلسطين والقدس، ودخل بيت المقدس فاتحا، بس دخلها بالصلح يعني بالاتفاق مع النصارى الموجودين. فلما عقد معهم شرط الصلح كان من الأمور اللي طلبها النصارى من عمر رضي الله عنه حتى يسلموا مفتاح المدينة، من الشروط أنه ألا يعيد اليهود إلى فلسطين أو إلى القدس، نتمنى لك مستعدين سلمك مفتاح المدينة بس ما ترجعنا اليهود إلى فلسطين أبدا. فوافق عمر رضي الله عنه على هذه الشروط، ثم يقول للبطريرك، يقول له: دلني على مسجد داود عليه السلام. مسجد داود ومسجد الأقصى، ونسب إلى داود لأن ذكرنا لكم في خطب سبقت أن اللي بدأ تأسيسه داود عليه السلام أو بدأ تجديده داود عليه السلام، والله ألهمه أن يترك بناءه إلى ابنه سليمان، بس اللي بدأ داود، فسمى عمر مسجد داود. فيقول انطلق به البطريرك إلى مكان المسجد فوجد الباب، وجد السور والباب وعلى الدرج زبالة مليان زبالة. فتجشم عمر هو والمسلمون مع نظفوا الدرج حتى دخل من خلال الباب فنظر، فماذا قال؟ نظر إلى مساحة خالية لا يظهر منها بنيان، فقال: الله أكبر، والذي نفسي بيده إنه للمسجد الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسي به إليه، أي هذا المسجد الأقصى، هذا اللي أسري به بالنبي عليه الصلاة والسلام إليه، هذا مسجد داود. في بعض الناس اليوم بدون يوهمون أنه ما ينسب إلى هيكل سليمان، نسمي يعني مسجد الأقصى هو اللي بناه سليمان عليه السلام، فهنا يريدون يقول أنه هيكل سليمان غير المسجد الأقصى، وهذا غير صحيح. سليمان لم يبني هيكلا، بنى مسجدا اسمه المسجد الأقصى، وسليمان كان موحدا مؤمنا بالله عز وجل، وما في شيء بنى سليمان معبد للأوثان أبدا، وما كفر سليمان. فلذلك الهيكل ينسب إليه سليمان عليه السلام هو نفسه المسجد الأقصى. لذلك عمر قال: هذا مسجد داود، دلني على مسجد داود، لما جاء إليه قال: هذا المسجد اللي أسري بالنبي عليه السلام إليه، النبي أسري به إلى المسجد الأقصى، وعمر سماه مسجد داود واللي بناه داود ثم سليمان. فلا فرق، لكن الفرق بيننا وبين اليهود أن أنهم يعتقدون أن سليمان كان مشركا وأنه بنى معبدا للأوثان، في حين نؤمن أن سليمان كان موحدا وأنه بنى بيتا لله عز وجل سمي بالمسجد الأقصى. عمر رضي الله عنه لما رأى المساحة واسعة وصار يبحث عن الصخرة المشرفة وجدها غرقانة بالزبالة، فجاء نظفها هو والمسلمون معه، ثم أحب أن يبني مسجدا في هذه المساحة الواسعة. فاستشار أحد جنوده، كان من علماء اليهود بس أسلم وكان من جنود الفتح، اسمه كعب الأحبار، قال له أشر علي كعب وين نبني المسجد. فكعب قال له نبني خلف الصخرة، يريد كعب يعني يبنى خلف الصخرة حتى تكون اتجاه القبلة إلى الكعبة، بس يتجه المسلمون أيضا في فلسطين إلى الصخرة قبلة الأنبياء السابقين، فيتجه المسلمون في المسجد في المسجد الأقصى إلى الصخرة وإلى الكعبة إذا بني خلفها. فعمر رفض، وحتى اتهم كعب قال له ضاهيت اليهودية، يعني كأنك تذكرت أو حنيت اليهودية، تريدنا نصلي لقبلة الأنبياء السابقين ما بدنا. فأمر عمر ببناء المسجد أمام الصخرة، فكانت صخرة خلفه، فيصلي المسلمون إلى الكعبة والصخرة خلفهم، حتى يتميز الأمر ما عاد في إنه شبهة. هذا المسجد يا أخوة الإسلام اللي بناه عمر هذا هو الآن الموجود إلى اليوم، يسمى المسجد الأقصى. بس في مسألة بدي أوضحها، بعد كمان فترة 20 سنة جاء عبد الملك ابن مروان أو أكثر، جاء عبد الملك ابن مروان فبنى على القبة مسجدا مثمن الأضلاع له 8 أضلاع، وبنى فوق الصخرة قبة ذهبية، هذه الآن تسمى مسجد الصخرة. بس بناه بناء جميلا رائقا، ليش؟ أراد عبد الملك أنه أن يفاخر النصارى، مثل ما بنوا كنيسة القيامة بناء جميلا، فأنه ما لازم المسجد يكون أقل جمالا من الكنيسة، فبنى مسجد الصخرة بناء عظيما جميلا فخما ليشابه بها كنيسة النصارى كنيسة القيامة. فصار الآن فالمسجد الأقصى في الإسلام ليس مسجد واحد، المسجد الأقصى في سور، هذا السور نحن نسميه سور البراق أو حائط البراق، وهم يسمونه اليهود حائط المبكى، وفي داخل مساحات، المساحات فيها مسجدين، مسجد الصخرة وأمامه مسجد الأقصى، كل هالمساحة شرعا تسمى المسجد الأقصى. بعض الناس يظن مسجد الصخرة هو المسجد الأقصى، ده غير صحيح، مسجد الأقصى يشمل مسجد الصخرة والمسجد اللي بناه عمر، أي يشمل المسجدين، المسجد اللي بناه عمر رضي الله عنه والمسجد اللي بناه عبد الملك بن مروان، والمساحات المحيطة به داخل السور أيضا تنتسب لحرمة المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مسجد مساحة كبيرة فيها الآن بناء مسجدين، هما اليوم كما بناها عمر وعبد الملك موجودة اليوم ما تغيرت، ينصر بعض التحسينات وكذا، بس كما هذا هو البنيان اللي سبق. لذلك إخوة الإسلام هنا بدي أقف هنا بالسرد التاريخي ونستفيد شوي من هذه العبر والأحداث والقصص التي مرت معنا، يعني اللي يتابع هذا التاريخ يلاحظ أمرا مهما وأمرا خطيرا، نلاحظ أنه طيب كانت العداوة شديدة بين اليهود وبين المسيحيين وبين النصارى، يشوف شو عملت هيلانا أم قسطنطين، شو عملت بالمسجد الأقصى نكاية باليهود تحط زبيلة فيه، لأن كانت تبغض اليهود، يقولون في المسيح عليه السلام أنه ابن زانية، يتهمون أمه بالزنا، فكانت العداوة مستحكمة، كانت العداوة مستحكمة بين اليهود وبين النصارى. اليهود لا يؤمنون بالمسيح ولا يعظمونه، والنصارى يبغضون اليهود لأنهم فعلوا بالمسيح ما فعلوا، إن يعدون صلبوه، فليستحكمت العداوة بينهما. وكان المفروض يعني عقلا أن النصارى يتقربوا من الإسلام، من الإسلام، يعني الإسلام يعظم مريم ويعظم المسيح، ما بيقول مسيح إله بس بيقولوا عقلش رسول مكرم معظم ومريم صديقة، فهذا أقرب عقيدة من اللي يقوله هو زاني وابن زانية. ومع هذا اليوم نجد أن العلاقة بين المسيحيين واليهود هي علاقة حلف استراتيجي، ومع المسلمين علاقة عداء. لماذا؟ والمنطق يقول المفروض المسيحيين يتقربوا من المسلمين أكثر من قربهم من اليهود. اليوم نجد خلاف الأمر، نجد خلاف الأمر، نجد أن الأوروبيين وخاصة الأمريكان الغربيين هم اللي مكنوا لليهود يرجعوا إلى فلسطين، خاصة الإنجليز مكنوا لهم يرجعوا إلى فلسطين وأعطوهم فلسطين وسمحوا لهم يقيموا فيها دولة واعترفوا بدولتهم. والآن الأمريكان يريدون يعترفوا حتى بالقدس المحتلة أنها لإسرائيل تابعة للكيان المغتصب. بهذا الحلف الوثيق بين المسيحيين أو بين النصارى أو بين الغربيين وبين اليهود، ما سره؟ ليش هالعلاقة القوية؟ لدرجة أن الفاتيكان في أحد البابوات النصارى رئيس الكنيسة المسيحية أصدر فرمانا برأ فيه اليهود من دم المسيح، قال حتى ما تبقى أجيال مسيحيين يبغضون اليهود باعتبار أنهم هم اللي صلبوا المسيح بزعمهم، فصدر فرمان أن اليهود لا علاقة لهم بقتل المسيح ولا بصلبه. من اللي صلبوه؟ الأكتوبر الخامس. طبعا نحن لا نؤمن بصلبه بس نؤمن بأن اليهود سعوا إلى ذلك، وهذه واحدة جريمة. يعني الآن كل أسباب العداوة بينهم نقوها وعملوا تحالف استراتيجي ضد الإسلام والمسلمين. ما السر في ذلك؟ السر اجتمعوا على دين الإسلام، على حرب الإسلام، لأن الإسلام كشف زيف الفريقين، بيّن أن النصارى وأن اليهود كلاهما حرف الدين، كلاهما افترى على موسى وعيسى، كلاهما حارب الله، كلاهما افترى على الله. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فالإسلام بيّن زيف الفريقين، تحريف الفريقين، من أجل هذا اجتمعوا على حرب الإسلام والمسلمين. لذلك كان الأولى بالمسلمين اللي عندهم هذا الحق يجتمعوا، يجتمعوا، لكن للأسف الأمة تفرقت وما اجتمعت. الأصل يا أخي الإسلام يكون عند الأمة وحدة صف ورأي واضحة. الآن ليس هناك وحدة صف وليس هناك رأي واضحة. والآن بدي أتكلم عن مسألة مهمة، ما بدي أحكي عن الخلط عند العلمانيين وعند الإسلاميين، إنها ما بدنا نحكي إنه عدم وضوح الرؤية كان أيام الدول العربية، مصر، يا عبد الناصر وغيره، لما بدنا نحرر فلسطين باسم البعثية واسم العروبة أو اسم القومية العربية، كانت رأي غير واضحة، والله لم يؤثر لهم ذلك. لكن حتى كثير من الإسلاميين اليوم الرأي عندهم غير واضحة. إسلاميين ينادون تحرير فلسطين، الرأي غير واضحة. ما لماذا تقصد الرأي غير واضحة؟ الآن سمعنا في الآونة الأخيرة كثير من الشباب منتسب للحركات الإسلامية الجهادية يدعو إلى مد اليد والتطبيع مع النظام السوري وحزب الله وإيران من أجل تحرير فلسطين. والآن ستسمعون قريبا عن حلف يقام يشمل حزب الله والميليشيات الحشد الشعبي والنظام السوري وحركات الجهاد وغيرها، يريدون ضمهم إلى هذا الحلف من أجل تحرير فلسطين ويسمونه القدس يجمعنا، القدس تجمعنا، هذا الحلف القدس تجمعنا. وصرنا نسمع بوادره من بعض قادة حماس لما بيلك أي اعتداء على النظام السوري اعتداء على المقاومة الفلسطينية، يعني سنوحد كل البنادق ضد العدو الإسرائيلي. هل هذا الشعار قد يغر كثير من المسلمين؟ انتبهوا يا مسلمين، واجبنا النصيحة، نقول إن هذا الحلف مخالف للعقيدة وللتاريخ وللواقع. مخالف للعقيدة وللتاريخ الوال مخالفة العقيدة. من قلك طيب أنتوا قبل ما تجتمعوا وتوحدوا البندقية من أجل تحرير فلسطين، نسألكم هذا السؤال: على أي أساس سوف تتحرر فلسطين؟ على أي أساس إذا تم تحرير على أيديكم؟ على أي أساس سوف تتحرر فلسطين؟ وعلى أي أساس ستحررون المسجد الأقصى؟ هل سيكون مسجدا سنيا أم حسينيا؟ هل سيسب فيه عمر أم سيثنى فيه على عمر؟ سؤال. في المسجد الأقصى تقولوا أن واحد البندقية، لما توحد بندقية مسألكم السؤال قبل ما توحد حرروا الأقصى وبعدين تتقاتلوا جوا، هل المقصود حرروا الأقصى ليسب فيه عمر اللي هو بنى المسجد الأقصى، ويسب فيه بنو أمية اللي هن بنوا مسجد الصخرة؟ أنا بقول لك يا من هنا أن للأسف كثيرا من الإسلاميين ما عنده مشكلة، لكن المهم نصير نحن بالحكم ونستلم حجة تحرير فلسطين. سب عمر ولا ما نسب ما يهم، خيمه نوصل نستلم الحكم. لو كان سمعنا شوي عن مسبة الصحابة رضي الله عنهم، هذه منع رأي واضحة أبدا. معناتها أنتوا عندكم الرياضة ولا مثل ما عند كثير من العرب القومية والبعثية وكذا، لا تحرر فلسطين، لا تحرر فلسطين، وصار عندكم الأرض أهم من الدين. لك تحرير الأرض أهم عندك من الإسلام، هذا ما عاد في سبيل الله يا أخوي. صار أنت عم تحرر فلسطين في سبيل قومية، قومية فلسطين، هذا لا يجوز. نحن نحرر الأرض من أجل إقامة شرع الله، من أجل إعلاء كلمة الله، مش إعلاء القوميات اللي حطمها النبي صلى الله عليه وسلم، قوميات الجاهلية. مشان هالنوايا الزائغة الله لن يترككم أصلا تحرر فلسطين، ولن تحرروها أصلا. ونحن نعرف من يحرر فلسطين، عندنا من السنة الأدلة تبين من يحررها. لا يحررها إلا عباد صادقون مخلصون، رايتهم واضحة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله واضحة، لا فيها شبهة قومية ولا شبهة سلطة ولا تسلط على عباد الله، راية واضحة، راية سنية محمدية معظمة للصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء نقول إذا في إشكال بالعقيدة وبعدين إشكال بالتاريخ، يا أخوة نقول راجعوا تاريخ القوم، راجعوا تاريخ إيران، تاريخ الباطنيين من أول الإسلام إلى اليوم، ما بعمرهم الباطنيون حرروا شبرا للإسلام ولا فتحوا بلادا من أجل الإسلام. كان كل يفتح البلاد أهل السنة، الباطنيون كان بس دورهم إذا كان أهل السنة أرادوا يفتحوا بلاد هن بيقوموا بثورات داخلية حتى يمنعوا المسلمين ينتشروا في الأرض، كما جرى بعهد الدولة العثمانية لما حصر أهل العثمانيون حصروا فيينا في وسط أوروبا، قامت الثورة الصفوية في إيران وشغلت العثمانيين عن تكملة التحرير، إكمال التحرير، حتى اضطروا راجعين إلى الداخل من أجل خمد الثورة، إخماد الثورة. هذا التاريخ يشهد، ما في مرة هالباطنيون فتحوا بلادا من أجل الإسلام، كل معاركهم ضد أهل السنة من التاريخ إلى اليوم، ما بيقاتلوا أهل السنة. حتى التتر لما هجموا على بلاد الإسلام ما دافعوا عنها، والصليبيون هجموا بلادنا ما دافعوا عنها، لا يدافعون عن بلاد الإسلام. وإذا المسلمون تقدموا بيعملوا ثورات ونعرات من أجل يؤخروهم عن الفتح. هذا التاريخ والواقع. الواقع لا يكذب التاريخ بل يصدقه. الواقع يا أخوي شايفين إيران، شايفين نظام الأسد، شايفين الميليشيات الحشد الشعبي لا توجه صاروخا إلى إسرائيل، كل صواريخهم وأسلحتهم كيميائية ضد أهل السنة، ضد أهل السنة. والله عيب يا أخي، والله عيب. انك انت تثني على بشار الاسد عطاك فرنجان كرمال لمقاومة كرمال فلسطين، تثني عليه وتنسى دماء الاف الدماء اللي سفكت في الغوطة في ادلب وفي الشام. هذا عار، هذه فضيحة، هذه فضيحة. انه بيكون معلش تحرر فلسطين على دماء هؤلاء المساكين الابرياء وتضعوا ايدكم ايد هذا المجرم. هذا التاريخ يشهد، وايضا يا اخوة الاسلام عفوا الواقع يشهد، والواقع يشهد انه كل كلام تسمعونه من عداء ايران لامريكا وعداء امريكا لايران كله كذب. شوف كل يوم بيصرح هذا تيلرسون وغيره وزير الخارجية الأمريكي إنه حزب الله حزب إرهابي أبداً، السياسي والعسكري. إيران إرهابية. طيب ما دام أنتم تشوفون إرهابيين ليش أعطيتم العراق لإيران؟ سمحتوهم يفوتوا على بلد السنة، مناطق السنة، وأعطيتوهم الموصل والأنبار، ليش؟ ما أنتم اللي احتليتوا العراق، الأمريكان احتلوها، ليش سلمتموها لإيران الإرهابية؟ لأنهم كذابين. أمريكان يوهمون خاصة الخليج العربي نحن عم نحارب إيران، نشوف كل يوم نقول إرهاب مجاني أسطول مصريتهم. وإيران بتقول بالإعلان والإعلام أمريكا إرهابية وعدوة من شان تغر أهل السنة المساكين يصدوها إنه هل بيحاربوا أمريكا بيحاربوا إسرائيل، نحن معهم. لك هؤلاء لا يقاتلون إلا أهل السنة، وليس لهم ثأر إلا مع أهل السنة. بيقول لك يا لثارات الحسين، مين اللي قتل الحسين؟ لك أهل السنة. ما بعنا نسمع أنه نتنياهو قتل الحسين ولا اليهود قتلوا الحسين إلا أهل السنة. فبأسهم بس أهل السنة. لذلك للأسف اليوم بعد كل هالمجازر وهالتاريخ وهالآيات والأحاديث الراية لم تزل للأسف غامضة، ما بس عند العلمانيين، حتى عند الإسلاميين يصير جدل بهالمسائل. إذا حتى اليوم لم نفق متى نفق؟ نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أمين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعزو في أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم وأيدهم بمدد من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بالأسد وجنوده وحلفائه فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.